يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الحكم من الطرفين سماه الله عز وجل كما ترون هنا، سماه حكما. وهل يكون في حقيقة الأمر حاكما أو أنه مجرد وكيل عن كل طرف من الطرفين؟ مرأة توكل واحد والرجل يوكل واحد مثلا، يكون وكيلا عنهما فيتصرف في حدود الوكالة، فكأن يكون مثلا المراد هو التفاوض وأن يسمع كل طرف من الآخر ما يعيب على صاحبه وما يطلب منه وما أشبه ذلك دون أن يحكم فيكون حكمه نافذا، أو أنه يكون حكمه نافذا في الحدود التي وكل فيها، كأن تقول المرأة مثلا: اذهب واحضر وقل لهم كذا وكذا وكذا وأنا أريد كذا وأعيب عليه كذا، وإن اتفقتما على الاجتماع وافق على الشروط فأنا موافقة لك ذلك، وإن كان المطلوب هو الفرقة فأنا غير موافقة مثلا، أو إن كان المطلوب هو الخلع فأنا ما أقبل أنك تحكم بذلك ولن أقبل هذا الحكم، ليس من صلاحياتك أن توافقه على خلع بحيث إني أفتدي منه أدفع مال حتى يتم الفراق مثلا. بعض أهل العلم يقول في الحدود يحكمان في الحدود التي أنيطت بهما من قبل كل واحد من الزوجين، وبعض أهل العلم يقولون بل هما حكمان وحكمهما نافذ لأن الله عز وجل سماهما بذلك فابعثوا حكما، فيجري حكمهما في حال الاجتماع، إذا اتفق هذان الحكمان على الفراق انتهى، وإذا اتفق على الجمع بينهما أو أن تتنازل عن بعض الحق فالحكم نافذ. وهذا ظاهر الآية، والمسألة فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ليست جديدة. ومثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، فيهما شائبة الوكالة، لأن هذا يختار من قبل المرأة وهذا يختار من قبل الرجل، ولا يقتصر حكمه ولا يقتصر أمرهما على الحكم، بل يحصل السماع والتفاوض والتشاور والتناصح وما أشبه هذا في كل ما من شأنه أن يقرب ويجمع. وقوله تبارك وتعالى هنا إن يريد إصلاحا، ظاهر اللفظ المتبادر كما أشاع عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أن ذلك يرجع إلى الحكمين، إن يريد إصلاحا كان قصدهما الإصلاح، ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يرجع إلى الزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أي بين الزوجين، ولكن الأول أقرب والله أعلم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة.
يعني ليس فقط صلاح الدين وإنما أيضا صلاح الرأي، لأن هذه المسألة تحتاج هي أيضا إلى رأي حكمة. أما إذا جاء كل واحد متعصب لصاحبه متشنج يريد أن ينتصر لصاحبه بكل طريقة، هؤلاء ما الفائدة؟ إذن يجتمع الزوج والزوجة ويحصل بينهم منازعة بدلا من أن ينوب عن كل واحد منازع، وإنما يأتي إنسان عاقل ينظر ويسمع ويتكلم بإنصاف ويحكم بعدل.
ينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع
يعني يمنعونها النفقة باعتبار أنها ناشز حتى ترجع إلى الطاعة، لأن النشوز سبب لإسقاط النفقة، المرأة الناشز عن زوجها تسقط نفقتها، وإذا كان الرجل هو المسيء إليها منعت منه لئلا يوصل إليها الإساءة، لكن يحفظ لها حقها من النفقة، لكنه يمنع من أن يلعب بها ويظلمها ويسيمها الخسف والذل وهي لا تجد مخرجا من تصرفاته ورعوناته.
فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمع
يعني هذا إذا اتفقا، لكن لو اختلفا، هذا قال أنا هذا مندوب المرأة أو وكيل المرأة قال أنا أرى أنها تطلق منه بدون فسخ، والثاني قال لا أنا ما أرى هذا، أنا أنها تطلق بفسخ تفتدي منه لأنها هي طلبت الطلاق، في هذه الحال لا ينفذ حكمهما إجماعا. إذا اختلفا لم ينفذ حكمهما إجماعا. طبعا هؤلاء عن الحكمين من الذي يضعهما؟ الحاكم مثلا أو نائبه القاضي، ويمكن أن يكون ذلك ابتداء من الرجل والمرأة، والمقصود أنه من أهلها يعني من ذويها ابن عم أخ وما أشبه ذلك من قومها.
فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي.
هذا على قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس في المسألة.
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل.
من غير توكيل يعني في هذه القضية الخاصة، يعني من غير تفويض لهما في التفرقة، يعني هل ينفذ حكمهما في التفرقة إذا أذن بذلك، يعني يقول كل واحد يقول لصاحبه أنت لك مطلق التصرف اللي تراه، أو يقول مثلا أنت في نطاق حدود معينة، إذا كانت القضية فيها تفرقة فأنا موافق، وإذا فيها جمع أنا غير موافق مثلا، أو إلا بشروط نحو هذا، كل هذه الأشياء فيها خلاف بين أهل العلم.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال تعالى: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة.
نعم، على كل حال كما نعرف أنه إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير والعكس، لكن إذا ذكر معا كان للفقير معنى والمسكين معنى. على كل حال هنا في هذه الآية الله عز وجل ذكر الحقوق الأعظم ثم ما يليه، وذكر الإحسان أن أحق الناس به من كان سببا في الوجود، في وجودك الأب والأم، وكذلك الجد والجدة وإن علوا، لأن ذلك جميعا يقال له والد. وثم وذكر أيضا من ألوان القرابات: الجاري للقربة والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب، فهؤلاء رتبهم بحسب الأقوى في القرب: الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار المجاور لك في الدار ولم يكن بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب هو الذي جمع بينك وبينه سبب من سفر، يعني غير القرابة وغير مجاورة الدار، من سفر، رفيق في السفر، وكما سيأتي زميل في العمل، زميل في الدراسة ونحو هذا، صاحب بالجنب. ويدخل فيه كل من تعاشره من زوجة وكذلك ذكر الناس الذين يحتاجون إلى الإحسان من الضعفة في المجتمع، سواء كان ضعفه مستمرا أو كان ضعفه عارضا مثل ابن السبيل، أو كان أصلا من الناس الفقراء والمساكين أو اليتامى، فهؤلاء كلهم من الضعفاء الذين هم أولى بالإحسان.
وقوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والجار ذي القربى، يعني الذي بينك وبينه قرابة.
هذا هو المتبادر، وهو الذي اختاره جمع من المحققين ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، خلافا لمن قال بأن الجار ذي القربة هو المسلم، جار ذي القربة هو المسلم، أو أنه مجرد القريب في الدار.
والجار الجنب، الذي ليس بينك وبينه قرابة.
هذا هو الأقرب، هذا الجار القريب والجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. من قال الأول بأنه الجار المسلم قال هذه في اليهودي والنصراني جار الجنب، وبعضهم قال ومن قال بأن الأولى في القريب في الدار قال والجار الجنب هو البعيد في الدار، لأن الجيران يتفاوتون قربا وبعدا، فهذا قد يكون جارا ملاصقا لك فهو أولى من الجار الأبعد. والعلماء مختلفون في حد الجوار، منهم من يقول من يسمع الإقامة، ومنهم من يقول من يسمع الأذان، ومنهم من يقول إلى 40 بيتا من كل ناحية، وبعضهم يقول أهل المحلة الواحدة، محلة الواحدة التي تجمع كما يقال الحي أو نحو هذا. فعلى كل حال الجار كلمة لا يتساوى فيها الأفراد، هي تدل على معنى كلي يتفاوت أفراده، فمنهم من يكون أقرب في الجوار كاللصيق والذي يليه وما أشبه ذلك، ثم يكون جارا لكنه أبعد منه. كما يقال أيضا في الرحم والقرابات، هي كلمة تدل على معنى كلي لكن الأفراد يتفاوتون، فالأخ ليس كالعم، والعم ليس كابن العم، وابن العم المباشر ليس كابن العم الذي هو أبعد منه وما أشبه هذا. فكل هؤلاء من قراباتك وأنت مأمور بالإحسان إليهم وبصلتهم، ولكنهم يتفاوتون في القرابة، فكل ما كان أقرب كل ما كانت الصلة له آكد. وهكذا
وكذا روي عن إكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب، يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر بعضا منها والله المستعان.
على كل حال في قوله والجار الجنب يقول الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم في مقابل ما سبق. القول الآخر قال هو الرفيق في السفر، والأحسن والله تعالى أعلم أن يفسر هذا عن الرفيق بالسفر في قوله والصاحب بالجنب.
الحديث الأول: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجاه في الصحيحين. الحديث الثاني: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
مفروض أن مثل هذا يحدث أصلا في الاختصار، مختصر روايات متكررة مثل هذه التي لا فرق بينها جهة المعنى أو جهة اللفظ أيضا، مفروض أنها تحدث في الاختصار، ولا ما معنى المختصر؟
وروى أبو داود والترمذي نحوه، ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. الحديث الثالث: روى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. الحديث الرابع: روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث الخامس: قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري. وسيأتي الكلام في سورة براءة: وبالله الثقة وعليه التكلان. وقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة، أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي وإسناده صحيح ولله الحمد.
ألاحظ في هذا الحديث أنه ما ذكر الاحتساب، كنا نذكر في الليلة الماضية بعد العشاء شيئا من هذا، فهذا من الأحاديث التي استدلوا بها على أن من الأعمال ما يؤجر عليه الإنسان ولو لم يكن له فيه قصد القربة، قصد التقرب إلى الله عز وجل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقهرمان الله: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟
قال لقهرمان. القهرمان هذه كلمة عجمية، كلمة فارسية، تطلق ويراد بها من يدبر شؤون الإنسان المالية، الداخل عليه والمصروف، نفقات هذا الإنسان ونحو ذلك يقوم عليها، فيعطي هؤلاء العمال أو الخدم أجورهم، وإذا ما يشترى وما يجلب وما، فهو يقوم على هذا الجانب تدبير، يعني في الأصل تدبير أمور الملك مثل وزير المالية، أو يمكن يقال أخص من هذا الذي يقوم على شؤونه المالية، وهكذا يقال لكل من يلي هذا الجانب لك، نعم، إنسان وكلته بأن يتصرف في هذه الأشياء ويشرف عليها، مثل المحاسب عندك أو أكثر من المحاسب. وكيل لك يتصرف.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حظه وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض. قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا فخورا، يعني يعد ما أعطي، وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك.
يعني ممكن أن يقال بتقريب المعنى بأن الخيلاء الكبر، لكن أردنا أن نفرق، يمكن أن نقول بأن الخيلاء مظهر من مظاهر الكبر، مظهر من مظاهر الكبر وأثر من آثاره، يظهر في مشية الإنسان وملبسه وحركاته وسكناته ومركبه وما أشبه ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي مختالا متبخترا، هذا المعنى، وإنما يمشي مشية هينة طيبة، يكون مشيه قصدا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
وروى ابن جرير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا.
نعم، لا تجد سيء الملكة، ويمكن أن يقال الملكة، يعني الإنسان الذي إذا حصل له غنى ومال حصل له غطرسة وترفع، لا تجد سيء الملكة أو الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، يعني أنه هذا الإنسان سيء الملكة، يظلم خدمه ولا يعطيهم حقوقهم، يؤخر رواتبهم، يمنعهم مما يجب لهم، يعاملهم بفظاظة، يظلم من تحت يده من العمال ومن الأجراء وما أشبه ذلك، سيء الملكة. إذا ملك أو تمكن أو فإنه لا يراعي حقا لأحد. فمثل هذا يقول: لا تجد إنسان بهذه المثابة إلا وجدته مختالا فخورا، يعني ما صدرت من هذه الأشياء إلا بسبب هذا التعالي والترفع، فيحتقر الناس ويظلمهم ولا يرى لهم حقا ويضيع ما لهم ولا يباني، بخلاف الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل ويتواضع ويرى أن هؤلاء مثله، وأنه يكون في يوم من الأيام قد يكون في محل واحد منهم فيظلم ويؤخذ حقه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. نعم.
قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
يعني الأول اللي هو تلا: وما ملكت أيمانكم، بمعنى أن الله أوصى بهؤلاء الذين تحت يدك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، عقبها بهذا، فدل على أن الذي يظلم المماليك أنه يكون بخلاف الصفة المذكورة، فيكون مختالا، يكون كما وصف الله عز وجل، يكون مختالا فخورا. وهنا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، إذا كان الإنسان يتجبر على والديه فهذا أعظم الجبروت، إلا وجدته جبارا شقيا. الذي يتجبر على الناس هذا جبار وشقي، فكيف بالذي يتجبر على الوالدين؟ ويكفيه من الجبروت والشقاوة أنه يفعل ذلك لوالديه حتى لو كان يتبسم للناس.
وعن رجل من بلهجيم قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة.
هو المخيلة ولا المخيلة؟
أقول الفتحة اللي علام
غرتك.
نعم
نعم،
في المخيلة إذا
المخيلة.
نعم. المخيلة
سيئة. نعم، هنا الحديث قال فإن وإن قال إياك وإسبال الإزار، طبعا الإزار مفهوم لقب لا يحتج به، الثوب البشت السراويل، فإن إسبال الإزار من المخيلة، هذا حكم به ما قال، ولذلك هذا يفسر به الأحاديث الأخرى، يقال الإسبال محرم بإطلاق، ولماذا؟ لأنه مظهر من مظاهر الخيلاء، قصد الإنسان أو لم يقصد، فإن قصد فذلك أعظم، يكون من أولئك الذين لا ينظر الله إليهم إلى آخره. واضح الفرق؟ الآن بدأ من يظهر على القنوات يقول للناس الإسبال ما في شيء، والنووي يقول ما في شيء، والمسألة خلافية وجائز، واصبروا كم سنة وتجدون عامة اللي ترونهم ملتحين مشبلين، وجاء من يقول أن اللحية لا تترك ولا بد والسنة أن تقص، وأن بعضهم يقول يكفي قدر شعيرة، وبعضهم يقول قدر المشط، وبعضهم يقول، وانتشر هذا بالفضائيات، واصبروا قليلا وسترون. هذا كما انتشر في الصور اللي ما تكاد تسمع أول أحد يقول بأنها جائزة، ما صارت الذي ينكرها ويقول حرام يستغرب وينظرون الناس إليه، شديد وعنيف الاختلاط وما أشبه ذلك. الآن دعاة يقيمون جامعات وكليات في بعض البلاد، اختلاط وتبرج، وإذا ناقشتهم قالوا لا يوجد دليل على تحريم الاختلاط، المسجد النبوي ما كان في حاجز، هذه الحواجز وشي إلا بدعة دعاة، والمجاميع الدعوية في النشاط إخوة وأخوات مع بعض، مجموعة اللي يكون بينهم نشاط نشاط إسلامي مع بعض، الأسرة الواحدة مجموعة من البنات والشباب، ما هذا الشيء ما دام أنه اجتمعوا على عمل صحيح وما اجتمعوا على باطل ولا رقص، وهذا لا حد له، ولا رفاعة الطهطاوي يوم أنه جاء من فرنسا وش كان يقول عن الرقص الغربي، يقول هي عبارة عن مجرد موازنة في الحركات، هو رقص نظيف توازن في الحركة، ما هو مثل الرقص الشرقي اللي الناس أخذين عن فكرة سيئة، فيقول الرقص يقول هناك الأود، إذا دعتك وحدة من الضروري جدا أنك ترقص معها، لأن هذا من أنماط السلوك والحياة والكرم والضيافة عندهم، أنك ترقص معها عبارة عن موازنة حركات، احنا نقول حتى الجماع موازنة حركات، هو بقى شيء.
الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذامن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وقال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا.
الشح أبلغ من البخل وأشد، وإن اختلف العلماء في حد كل واحد منهما، لكن في فرق، من أهل العلم من يقول أن يبخل بما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وبعضهم يقول البخل أن يبخل على نفسه، والشح أن يمنع حق الله عز وجل مثل الزكاة ونحو هذا، وبعضهم يقول البخل هو الصفة الموجودة في النفس، والشح هو ما يتأثر منها وينشأ عنها من سلوك للإنسان. فعلى كل حال لا شك أن الشح أشد من البخل، قد يكون الإنسان بخيلا وأشد منه الشحيح، هنا في قوله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ما المراد بهم؟ هل هذا يرجع لما قبله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ من هم هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ يصف يكون بدل من المختال الفخور، سواء قلنا إنه منصوب بدل منه أو قلنا إنه مرفوع لأنه يرجع إلى الضمير في قوله مختالا أي هو فخورا. من هو الذين يبخلون؟ هذا تحتمله الآية، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. من هم المختالين هؤلاء الذين لا يحبهم الله؟ هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن أهل العلم أن يقول هذا استئناف، يعني معنى جديد يذم الله عز وجل فيه صنفا من الناس وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهذا غير المختال الفخور. ويكون جواب هذا مقدر، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لهم كذا وكذا وكذا، يعني من الوعيد. وإذا قلنا إنه يرجع إلى مختالا فخورا لا يحتاج إلى جواب مقدر، وهذا هو مزية هذا القول أنه لا يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، ولكن ظاهر السياق قد لا يدل عليه دلالة ظاهرة، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال إذا كان المعنى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فيكون الذين يبخلون ويأمرون على المعنى الأول تفسير للمختال الفخور، وإذا قلنا إنه استئناف فهو يتحدث عن طائفة جديدة مذمومة من الناس الذين يبخلون ويأمرون، وترك الجواب لأنه معلوم والله أعلم. ومن المراد بهؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله؟ من هم؟ بعض العلماء قال هذه الصفات مجتمعة، هذه صفات اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وما الذي كتموه؟ العلم، الشهادة بصحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعرفون به الناس ولا يظهرونه. ولهذا قال بعض أهل العلم، وهو الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، بأن البخل المراد هنا هو البخل بالعلم. واحتج لهذا قال بأن لا نعرف طائفة تتمدح بالبخل وتظهر هذا، يقول لو جيت لأبخل الناس قلت له أنت بخيل غضب، فهو لا يقر على نفسه بهذه الصفة الذين يبخلون. لكنه يقال هذا ليس بلازم هنا في الآية، فالله ذكر صفتهم وإن كانوا لا يقرون، قد لا يقرون بها، إنما هذه حقيقتهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذا موجود في اليهود وموجود أيضا في المنافقين. ماذا قالوا؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقول حتى يتفرقوا عنكم، زاحموكم في أرضكم وفي بلدكم وتكاثروا عليكم حينما قاسمتموهم الأموال، فأمسكوا عنهم حتى يبحثوا عن بلد أخرى حتى ينفضوا يتفرقوا. وكذلك أيضا لما كان في غزوة المريسيع وحصل ما حصل، قال عبد الله بن أبي سمن كلبك يأكلك، وقال أما قلت لكم قاسمتموهم أموالكم، وكان يلومهم يقول أنتم السبب في هذا كله، أنهم استقووا عليكم وصاروا أكثر وأقوى، وما قبلتم نصيحتي حينما أقول لا تفعلوا معهم فعلكم من استضافتهم وإعطائهم وإطعامهم ومقاسمتهم للأموال.
وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم،
طبعا في قوله وإنه على ذلك لشهيد الضمير هنا يحتمل الرجوع إلى الرب، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يحتمل الرجوع إلى الرب أن الله شهيد على هذا الوصف للإنسان، ويحتمل أن يرجع إلى الإنسان نفسه.
وقال هاهنا
وإنه لحب الخير لشديد، هذا في الإنسان. ولذلك من طرق الترجيح في هذا أن الأصل إذا دار الكلام بين اتحاد مرجع الضمائر وتفريقه فالأولى توحيد المرجع، فيقال هذا في الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي الإنسان لشديد. كل ذلك في الإنسان.
حب الخير الدنيا واللذات يعني.
طبعا حب الخير يعني المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين حب المال، وإنه لحب الخير وتحبون المال حبا جما. أو يأتي الخير بالشر، قال صلى الله عليه وسلم ما أنبت الربيع لا يقضي، قال ما الفقر أخشى عليكم، قال الرجل أو يأتي الخير بالشر، قال إن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، إلى آخر الحديث. ما هو المقصود الخير اللي طاعة الله وطاعة رسوله؟ سمعت أن أحد الناس خرج في قناة من القنوات ويقول الإنسان الأصل فيه حب الخير وطاعة الله، الناس فيهم مشكلة أن أحيانا الإنسان يكون في حالة أحيانا حينما يخرج أمام العالم ويتذكر أنه يخاطب أشرار وأخيار وكفار ومسلمين وأعداء فتسيطر عليه أحيانا بعض التصورات وبعض المشاعر وبعض كذا، يقول الأصل في الناس حب الخير وحب يعني الفضيلة وحب دين. أبدا، وما أكثر الناس ولو حرصت، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فكيف يقال الأصل في الإنسان حب الخير؟ أبدا، فهذا من الخطأ الفادح، خطأ كبير.
وقال ها هنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه.
على كل حال يقول:
وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس.
هذا الطريقة التي سلكها ابن كثير رحمه الله هي مزايا هذا التفسير. عن ما هي الطريقة؟ الآية احتملت معنيين: هل هو البخل بالمال ولا البخل بالعلم؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، الذين يبخلون بالعلم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أو البخل بالمال؟ فالآية تحتمل هذا وهذا، فرجح ابن كثير أنه البخل بالمال بدلالة السياق. هذا طريقة من طرق الترجيح، آية تحتمل معنيين فأكثر، ويكون في السياق ما يدل على رجحان أحد هذه المعاني. فقال هنا المراد المال، لأن الآية فيما ذكر الله عز وجل قبلها في إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، ثم قال: الذين يبخلون، يمنعون هذه على الإحسان والإنفاق والبذل وما أشبه ذلك. ثم ذكر بعده قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إلى آخره. فهذا نعم. وقال قبله أيضا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم. فذكر المانعين وذكر الباذلين الذين يكون بذلهم لغير وجه الله تبارك وتعالى، فالآية في الوسط، فدل على أنه ذلك في المال، والمعنى عام من هذا كله، وهو أيضا ظاهر كلام ابن كثير كما ترون. يقول الآية عامة، وإن كان أن كنا نريد أن نرجح فيرجح البخل بالمال، نعم، مع أن الآية عام من ذلك، فيدخل فيه البخل بالعلم دخولا أوليا، لأنه بخل ولا يخسر الإنسان منه شيء، والعلم معروف أنه يزيد بالإنفاق، يزيد كثرة ببذله والإنفاق منه، وهذه من فضائل العلم على المال. فالآية تشمل هذا جميعا، وقد يجتمع هذا في الطائفة الواحدة كاليهود يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم، وقد يكتمون ما آتاهم الله من فضله من العطاء والإنعام والإفضال في دنياهم من المال وغير ذلك. يوجد هذا، وقد يوجد في شخص
وقد يوجد بعضه في طائفة والبعض الآخر في طائفة، فهذه أوصاف مذمومة. فقد تجد الذين يبخلون بالعلم وبكل نفع متعد إلى الناس، ما ينفعهم بشيء، لا برأي ولا بي، لا يفيدهم بشيء، لا يمكن أن يصدر منه فائدة، لا يعلم شيئا إلا بشيء. قلت له أريد أقرأ عليك القرآن، قال كم تدفع؟ ما عندي مال. قال وش تجيد؟ أجيد الكمبيوتر. إذا تعلمني الكمبيوتر. يا لطيف، ما أعرف حتى الكمبيوتر. قال تعرف تسوق سيارة؟ نعم. تعلمني القيادة أو توصلني لعملي أو نحو هذا، لا بد يأخذ منك شيء ولا ما يعطيك. فهذا من هؤلاء الذين يبخلون، ما يمكن يبذل شيئا إلا بمقال. الذين يبخلون، وقد يبخل عليك حتى بالفتوى، تسأل ولا يجيبك. ويأمرون الناس بالبخل، ينكر على اللي يبذل، يقول أنت ليش تفعل هذا لتجهد نفسك وليه. ومن الناس من يكون هذا شح متأصل في نفسه بحيث يظن بما عنده، وإذا وجد المعلومة لا يمكن يخرجها، وإذا عنده مخطوطات تنفع الناس لا تراها الشمس، لا تراها الشمس، هذا موجود ولا يدري عنها أحد ولا يطلع عليها أحد ولو كان من أخص الناس. ومن الناس من إذا اضطر فكتب، ويوجد في كلامه بعض النفائس التي حصلها بالتعب وجرد المطولات، لا يعزوها إلى المصادر لئلا يوقف على مكانها، حيث إذا نقلها أحد واستفاد منها يقول نقلتها من الكتاب الفلاني، كتابه هو، ما يرجعون إلى أصلها ولا يقفون عليه. طبعا الآن الكمبيوتر ما قصر، حط الجملة ويجيب لك من وين جت بلحظات، لكن قبل الكمبيوتر وين تحصل هذه؟ فهذا من ألوان البخل، وصوره شتى. لكن وكذلك البخل في المال، ويكتمون ما آتاهم الله من فضلك، من كتمان العلم والحق الذي عرفوا الشهادة مثلا بصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا يكتمون ما آتاهم الله من فضله، جحود النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان. يكتم هذا، يكون غني ويقول أنا فقير، أنا محتاج، أنا ما عندي شيء، أنا كذا. وقد يكون هذا الإنسان في عافية في بدنه ويظهر خلاف ذلك، وقد يكون هذا الإنسان في نعمة من النعم ويبدي ويكتم ذلك ويجحده وهذا. ومن أبسط الأمثلة تتكرر دائما حال الطلاب في المدارس والجامعات والاختبارات وكذا، الطالب الذي لا يجارى ولا يبارى، وإذا خرج من الاختبار يولول وأنه لم يحسن الإجابة ولم يعرف يجيب، ويرثي له أضعف الطلاب ويرقون لحاله، ثم يتبين أنه جاب درجة كاملة، وهذا ديدنه من الأولى ابتدائي إلى أن تخرج من الدكتوراه. هذا جحود لنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا كنت تخاف من العين فاسكت، أما أن تجحد نعمة الله عز وجل وتكذب. ويتواصى بعضهم كتابة الرسائل الجامعية مثلا، تحقيق مخطوطة مثلا، يقول أبقي سطرا في الأخير لا تكتبه، لابد تبيض طبعا المخطوط، لابد تكتب النسخة الخطية تبيضها، ثم بعد ذلك تبدأ بعملية التحقيق، اترك آخر سطر واشتغل على الرسالة وكملها تحقيقا. وكل من سألك مضى عليه الآن 3 سنوات، والله إلى الآن ما انتهيت من تبيض المخطوط. تبيض المخطوط ممكن يكون شهرين، 3 سنوات تنتهي مدتك ولا انتهيت من تبيض المخطوط. قال اي والله ما انتهيت إلى الآن منه. هو يريد أن يدفع العين بهذا، ما في داعي لمثالك. أنا بخير والحمد لله وعافية وعلى ما يسر، هذا كنت ولا بد يعني.
وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث 3 الذين هم أول من تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.